الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 56 من القول المعصل في تفسير الكتاب المنزل، وهو الثامن من تفسير سورة آل عمران. قوله تعالى: قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. ورسولا إلى بني إسرائيل: أني قد جئتكم بآية من ربكم، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. قالت مريم عليه السلام لما جاءتها البشارة بعيسى عليه السلام: ربي يا رب، أنى كيف يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، لا بزواج شرعي ولا بغير ذلك، فهي عفيفة مطهرة. قال لها الملك: كذلك الله يخلق ما يشاء، أن الله عز وجل هو الذي قضى ذلك وقدره. وتأمل قوله هنا: يخلق ما يشاء، وفي شأن يحيى قال: يفعل ما يشاء، لأن يحيى لم يقل أحد بأنه غير مخلوق، وأما عيسى فقد زعم النصارى أنه غير مخلوق وأنه رب وأنه صفة الله، فلذلك قال: كذلك الله يخلق ما يشاء، قاطعا لذلك القول البائر. إذا قضى أمرا أراد شيئا أن يكون فإنما يقول له كن فيكون. وهنا فائدة، وهو قول بعضهم: أمره بين الكاف والنون، والصحيح أن أمره بالكاف والنون، أو قل بعد الكاف والنون. ومن فضل الله عليه ويعلمه الكتاب والحكمة، الكتاب والخط، والحكمة العلم والفقه والتوراة، الكتاب الذي أنزل على موسى عليه السلام، والإنجيل الكتاب الذي أنزل على عيسى عليه السلام. ويجعله أيضا رسولا إلى بني إسرائيل، يجدد لهم التوراة، ومن درس من دين موسى عليه السلام قائلا لهم: أني قد جئتكم أتيتكم بآية حجة وعلامة على صدق نبوتي من ربكم، سواء الآية التي هي الإنجيل وما حوى من الحكم والمواعظ والتذكير، أو الآيات والعلامات الكونية التي جعلها الله عز وجل علامة ودلالة على صدق نبوتي، ومنها أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، يشكل طيرا من الطين فأنفخ فيه في الطير الذي صنع من الفخار فيكون طيرا يطير بإذن الله، أي ليس هو الخالق المتصرف، وإنما هو عبد سخر الله له مثل هذا الأمر. ولهذا قال: بإذن الله، بأمره القدر الكوني. وأبرئ أداوي الأكمه الذي يبصر نهارا ولا يبصر بالليل، وقيل العكس، وقيل الأعمش، وقيل الأعمى، وقيل الذي يولد أعمى وهو الأظهر لأنه أبلغ في المعجزة، والأبرص الذي قد تغير جلده، أي أنه يعافيه بإذن الله، ويحيي الموتى بإذن الله. وهل هذا الإحياء مطلق بحيث أنه يعود الرجل إلى الحياة والأكل والشرب والذهاب والإياب وطول العمر، أم أنه إحياء مقيد بحيث يقوم ويخبر بما يسأل عنه ثم يعود إلى حالته؟ هذا الذي يظهر، والله أعلم. وأنبئكم أخبركم بما تأكلون من طعامكم أو عشائكم، وما تدخرون في بيوتكم من أقواتكم، مع عدم اطلاعه عليها، من أقواتكم في بيوتكم مع عدم اطلاعه عليها، وذلك لأن الله عز وجل هو الذي أطلعه على ذلك، إن في ذلك لآية أي علامة بينة واضحة لكم إن كنتم مؤمنين، إن كنتم منقادين مقرين بشرع الله ووحيه. والواقع أن كثيرا منهم كفروا وغيروا وبدلوا، والله المستعان. قال ابن كثير رحمه الله: بعث الله كل نبي من الأنبياء معجزة تناسب أهل زمانه، فكان الغالب على زمان موسى السحر وتعظيم السحرة، فبعثه الله بمعجزة بهرت الأبصار وحيرت كل ساحر، فلما استيقنوا أنها من عند العظيم الجبار انقادوا للإسلام وصاروا من الأبرار. وأما عيسى عليه السلام فبعث في زمن الأطباء وأصحاب علم الطبيعة، فجاءهم من الآيات بما لا سبيل لأحد إليه إلا أن يكون مؤيدا من الذي شرع الشريعة، فمن أين للطبيب قدرة على إحياء الجماد أو على مداواة الأكمه؟ والأبرص بعث من هو في قبره رهين إلى يوم التناد، وكان ذلك محمد صلى الله عليه وسلم، بعثه الله في زمن الفصحاء والبلغاء ونحارير الشعراء، فأتاهم بكتاب من الله عز وجل، واجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله أو بعشر صور من مثله أو بصورة من مثله، لم يستطيعوا أبدا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وما ذلك إلا لأن كلام الرب لا يشبه كلام الخلق أبدا انتهى. قوله تعالى: ومصدقا لما بين يدي من التوراة وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ومصدقا لما بين يدي من التوراة أي مقرر ومثبت لما أنزله الله عز وجل من الأحكام البينات على موسى عليه السلام. وهكذا يصدق الأنبياء بعضهم بعضا وينصر بعضهم بعضا: وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم من اللحوم والشحوم وما كان قد منع عليهم في شريعة موسى عليه السلام. وهذا من فضل الله عز وجل عليهم، إذ أنه قد لحقهم العنت والتعب بما دخلت عليهم الحيلة، بل دخلت عليهم الحيلة حيث جملوا الشحوم وباعوها وأكلوا ثمنها واستحقوا بذلك اللعن والطرد رحمة الله. جاء التخفيف في شريعة عيسى عليه السلام: وجئتكم بآية من ربكم بحجة من ربكم حجة ودلالة على صدقي فاتقوا الله وأطيعوا الراقب ربكم بامتثال أمره واجتناب نهيه وأطيعوا رسولكم فيما أمركم به ونهاكم عنه فإن ذلك من دواعي رحمة الله لكم. إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه، هذا استئناف ودعوة إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة، وفيها معنى لا إله إلا الله. إن الله ربي أي خالقي ورازقي ومالكي ومدبر جميع شاني، وربكم خالقكم ورازقكم ومدبر جميع شانكم، فاعبدوه أفردوه بالتوحيد، فهو حقه الذي أوجد الخليقة لأجله، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه دعوة جميع الرسل، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا أي الدعوة إلى التوحيد وما هو من لوازمه، صراط طريق مستقيم قويم لا عوجاج فيه، فهو الموصل إلى جنة النعيم وإلى مرضات رب العالمين. وقلت صلى الله عز وجل الصراط المستقيم بقوله: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلما أحس وجد عيسى منهم الكفر الإعراض والمكابرة والاستمرار على الكفر وعدم الانقياد لأمر الله عز وجل، قال: من أنصاري إلى الله؟ من ينصرني في تبليغ دين الله عز وجل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة، خرجه أحمد عن جابر رضي الله عنه. وقيل المعنى: من يتبعني في سيري إلى الله عز وجل، والقول الأول أظهر. قال الحواريون: نحن أنصار الله، أي قال أصحابه المحيطون به المناصرون له: نحن أنصار الله والحواري الناصر. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الزبير: لكل نبي حواري وحواري الزبير، متفق عليه عن جابر رضي الله عنه. آمنا بالله ربا واشهد بأننا مسلمون مستسلمون منقادون لشرع الله وحكمه. وهذه الآية إحدى الآيات التي تتلى في ركعتي الفجر، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منها: منهما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، الآية التي في البقرة وفي الآخرة: منهما آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، رواه مسلم. وفي هذه الآية ما عليه كفرة بني إسرائيل من الإعراض عن دين الله، مع توافر الآيات البينات والأدلة الباهرات الدالة على صدق نبوة أنبيائهم. وسبب ذلك أنهم اختلفوا على أنبيائهم تكذيبا وإعراضا، فابتلاهم الله عز وجل بذلك. وفي هذه الآيات جواز طلب المناصرة، لأن الإنسان وحده قد يجد الغربة وتشتد به الكربة، فلا بأس أن يكون له من يعينه ويستشيره، والأمر لله أولا وآخرا. ولكن من السنن الكونية أن الإنسان قد يستنصر بغيره فيما يستطيعه ويقدر عليه، وإلا فأنبياء ورسل الله يعلمون أن النصر من عند الله. ومع ذلك قال لوط عليه السلام: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. وتقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم في طلب النصرة: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكر ومكر الله والله خير الماكرين، إذ قال الله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. ومن قول الحواريين: ربنا آمنا بما أنزلت الإنجيل وهكذا التوراة، واتبعنا الرسول أي عيسى عليه السلام فاكتبنا مع الشاهدين أي الذين شهدوا لك بالوحدانية ولأنبيائك بالرسالة. ومكروا أي اليهود ومن إليهم من أعداء عيسى عليه السلام مكرا لقتله واستئصال دعوته، وكان مكرهم وبال عليهم إذ مكر الله عز وجل بهم ومكر الله بهم فبور صنيعهم وأنجى عيسى عليه السلام وسلمه منهم. وصفة المكر من صفات المقابلة التي تثبت لله عز وجل على الوجه الذي يليق به، إذ أن الصفات من حيث هي منقسمة إلى ثلاثة أقسام. الأول صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه كالعلم والقدرة والإرادة، فهذه تثبت لله عز وجل. الثاني صفات نقص من وجه وكمال من وجه كالكيد والمكر، فهذه تثبت لله في حال كمالها. الثالث صفات نقص ومطلق كالعجز والصمم والبكم، فهذه ينزه الله عز وجل عنها. ومكر الله عز وجل محيط بالكافرين، والله خير الماكرين، إذ أنه مطلع على ظواهر الأمور وبواطنها ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. واذكر إذ قال الله فيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل: يا عيسى بن مريم عليهم السلام إني متوفيك قابضك، وقد أبعد من زعم أن الوفاة هنا الموت، فإن النوم وفاة وليس بموت، كما قال الله عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. ورافعك إلي أي للسماء، وعيسى عليه السلام في السماء الثانية، وفي إثبات أن الله عز وجل في العلو من قوله ورافعك إلي، ومطهرك مسلمك ومنجيك من الذين كفروا فلا يتمكنون منك فأخرجه الله عز وجل من بينهم، وجعل الذين اتبعوك آمنوا بك فوق على الذين كفروا ظاهرين إلى يوم القيامة. ركزوا على معنى هذه الآية لأن فهمها من المهمات. ذهب النصارى إلى الاحتجاج بهذه الآية أن لهم فضلا ومنزلة على المسلمين، وهيهات أن يكون لهم فضل وهم على شركهم وضلالهم. وقد ألف ابن الأمير رسالة في معنى هذه الآية، وخلص أن أتباع عيسى هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إذ أنهم صدقوا محمد صلى الله عليه وسلم من قادوا للشرع الذي أنزله الله إليه، وصدقوا بعيسى وبآياته. قال البغوي رحمه الله: قال قتادة: والربيع والشعبي ومقاتل والكلبي هم أهل الإسلام الذين صدقوه واتبعوا دينه في التوحيد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهم فوق الذين كفروا ظاهرين قاهرين بالعزة والمنع والحجة. وقال ابن القيم رحمه الله في غاثة اللفان: فلما كان للنصارى نصيب ما من اتباعه كانوا فوق اليهود إلى يوم القيامة، ولما كان المسلمون أتبع له من النصارى كانوا فوق النصارى إلى يوم القيامة انتهى. وهذا هو القول الصحيح، وليس المراد ظهور النصارى على المسلمين، إذ أن هذا يتناقض مع كثير من الآيات ويتعارض مع حكمة الله عز وجل في ظهور دينه، حيث قال الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ثم إن النصارى كفار، والوعد إنما هو للمؤمنين، فكيف يقع الظهور للكفار؟ ووجه آخر أن النصارى فوق بقية الأمم الكافرة، إلا أنه في هذه الأزمنة تسلط اليهود على النصارى واستخدموهم واستفادوا منهم، وخدمة النصارى اليهود بما لم يخدم به اليهود من قبل، فإن النصارى الأول كانوا يقتلون اليهود، حتى أن هرقل حين رأى ملك الختان قد ظهر قال: اقتلوا كل يهودي، وهكذا كثير من أمرائهم كانوا يقتلون اليهود. ومن أواخر من ذكر عنه قتل اليهود هتلر النصراني النازي، حيث ذكر أنه حرقهم في محارق الحديد. والنصارى من حيث قوة العتاد والعدة أقوى من اليهود، إلا أن اليهود طريقهم مبني على المكر والكيد والخبث، فلذلك لا يظهرون إلا في موطن النفاق، ومثلهم الرافض لا يظهرون إلا في موطن النفاق، وإذا ظهروا ووجدوا لهم فرصة لا يرقبون في أحد إلا ولا ذمة. وفي هذه الآية وعد من الله عز وجل لتمكين دينه وإعلاء كلمته وحفظ أوليائه، وفيها أن هذا الدين لا يزال عزيزا منيعا إلى أن يرسل الله عز وجل ريحا من قبل اليمن وفي رواية من قبل الشام: فلا تدع أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته، فمهما مكر الماكرون وكاد الكائدون وسخر الساخرون واستهزأ المستهزئون وخادع المخادعون، فإن كلمة الله العليا. وليس من شروط علو الكلمة أن تظهر القوة العسكرية والقوة المادية، ولكن من شروط علو الكلمة وتمكنها أن الموحدين في كل زمان وإن اختلفت الأماكن يدعون إلى الله عز وجل ويعبدونه: ثم إلى ربكم مرجعكم أي بعثكم ونشوركم، فأحكم وأقضي بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. في شأن عيسى عليه السلام وغيره من الاختلافات. فالنصارى يعتقدون أنه قتل وصلب وأخرج ورفع بعد 3 أيام، ويعتقد اليهود أنهم قتلوه وتمكنوا منه. عقيدة المسلمين أنه لم يقتل ولم يصلب، بل رفعه الله كما جاءت بذلك النصوص القرآنية والأحاديث النبوية. وزعم النصارى أن الله عز وجل أراد أن يطهر آدم من خطيئته، فما طهره إلا بهذه الحيلة، حيث مكن اليهود من قتل ابنه ووحيده، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ويزعمون أنه ينزل في آخر الزمان وهو صاحب الخلاص، ونحن نؤمن أنه ينزل في آخر الزمان، لكن يكسر الصليب ويقتل الخنزير، ولا يقبل من أحد جزية، إما الإسلام فإن قادون لشرع الله عز وجل، وإما القتل. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نزول عيسى عليه السلام قال: الأنبياء أخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، وإني أولى الناس بعيسى بن مريم، لأنه لم يكن بيني وبينه نبي، وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه، رجل مربوع إلى الحمرة والبياض، عليه ثوبان ممصران، كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل، فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، ويدعو الناس إلى الإسلام، ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام، ويهلك المسيح الدجال، فيمكث في الأرض 40 سنة ثم يتوفى، فيصلي عليه المسلمون. أخرجه بهذا اللفظ أحمد. هذا كله الذي نقرأه من أول السورة وإلى هذا الموطن هو عبارة عن مناظرة النبي صلى الله عليه وسلم لنصارى نجران، والله المستعان. إلى هنا بارك الله فيكم.